قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغى لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. الله جل وعلا تفضل على هذه الأمة المحمدية بأفضال ومنن لم يتفضل بها على الأمم قبلنا. هذه الأفضال والمنن كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى لا يعذب هذه الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم حي على وجه الأرض، لأن الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أمر آخر لا يعذب الله تعالى هذه الأمة ولا يأخذها بالسنين ولا يأخذها بعذاب عام، وهم يستغفرون. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد خرج إلى مسجد بني معاوية، ومسجد بني معاوية مسجد الإجابة، فدعا ربه بثلاثة أمور: الأمر الأول ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني أن الله تعالى يسلط عليهم الجدب والقحط فيهلكهم جميعا، فاستجاب الله تعالى له لا تهلك هذه الأمة بسنة بعامة. الأمر الثاني ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. عدو خارجي يأتي يستبيح بيضة هذه الأمة ويهلكها ويسومها سوء العذاب لا يقع في هذه الأمة، لأن الله تعالى استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة. سألته جل وعلا ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأجيب. المسألة الثالثة سأل ربه جل وعلا ألا يسلط على أمته، ألا يجعل بأس أمتي بينهم، فلم يجب رسول الله في ذلك. أجيب في مسألتين، أما المسألة الثالثة فما أجابه الله تعالى عليها، ولذا تجد ما يقع اليوم في هذه الأمة إنما هو من الأمة نفسها، لأنه صلوات الله وسلامه عليه سأل الله تعالى ألا يجعل بأس أمتها بينها، فما أجابه الله تعالى على ذلك. وكل ما يقع على هذه الأمة الإسلامية إنما هو بسبب بعضها البعض. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة أن جعل رسالة نبيها رسالة عامة شاملة، أن الله تعالى نصر نبيها بالرعب مسيرة شهر، أن الله تعالى أحل لهذه الأمة الغنائم، أن الله تعالى جعل الأرض لهذه الأمة مسجدا وطهورا. فأيما رجل كان من هذه الأمة في سفر لم يجد ماء، تطهر، تيمم، ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، مسح الشمال على اليمين، ظاهر الكفين، الوجه، وصلى. الأمم قبلنا لا يصلون إلا في البيع، لا يصلون إلا في الكنائس، أما هذه الأمة المحمدية فإن الله تعالى تفضل عليها بأن جعل الأرض كلها لها مسجدا وطهورا. اذهب أين شئت، معك مسجدك ومعك طهورك، البقعة التي تقف عندها صل عليها، الأرض طاهرة. ولكن النصارى بخلاف ذلك، اليهود بخلاف ذلك، جميع الأمم قبلنا بخلاف ذلك، ولكن هذه الأمة تفضل الله تعالى عليها بهذا الأمر الذي ذكره لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأمور التي تفضل الله تعالى بها على هذه الأمة أن جعل الطاعون بلاء وانتقاما وجزاء للأمم التي قبلنا، يسلط عليهم الطاعون لأن مستحق العذاب، يصابون بهذا الوباء انتقاما من الله تعالى منهم. سلط الله تعالى مرض الطاعون على بني إسرائيل وعلى جماعة من الأمم قبلنا من باب الانتقام والجزاء والغضب، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أصاب أحدا من هذه الأمة بشيء من هذا الوباء، من هذا المرض الذي يسمى الطاعون، أجارنا الله وإياكم منه، فإنه ليس من باب الجزاء ولا من باب الانتقام ولا من باب الغضب، وإنما كما قلت لك ليلة البارحة، المطعون شهيد، الغارق شهيد، الهدم شهيد، الذي يهتدم عليه البيت شهيد، الذي يموت بالغرق شهيد، الذي يموت بمرض الجمع شهيد. المرأة تموت بجمع، معنى تموت بجمع، المرأة عند الولادة إذا ولدت ماتت بعد الولادة، ماتت والولد في بطنها فهي شهيدة، لكن هذه الشهادة ليست كشهادة المعركة. شهداء المعركة الذين يستشهدون في سبيل الله عند المسايفة، عند القصف، الضرب، الطيران، شريطة أن يكون هذا لله وفي سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، لا لقومية ولا لعصبية ولا لأرض ولا لنخوة جاهلية، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الذي يستشهد هذا له في المعركة، هذا له وضع خاص عند الله. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتاوي إلى قناديل تحت العرش، تسرح، تمرح، تتنعم هذه الطير التي جعل الله تعالى فيها أرواح الشهداء، وبعد ذلك تاوي إلى قناديل تحت عرش الرحمن جل وعلا. ولذا قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نزلت هذه الآية الكريمة عندما استشهد شهداء أحد، وعددهم في ذلك العام 70، وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة، ونكل بحمزة وبقرت بطنه وجدع أنفه وأخذت آكلة الكلاب هند بنت عتبة، أخذت كبدة ولاكت كبد حمزة، ولكنها أسلمت بعد ذلك. وما روي النبي أسيفا ولا حزينا كذلك العام. المقصود منهم عبد الله والد جابر، عمرو بن الجموح، لما استشهدوا أحياهم الله، خيرهم، اختاروا ماذا تريدون يا عبادي، اختاروا العودة إلى الدنيا ليجاهدوا في سبيل الله وليقتلوا شهداء مرة ثانية. فأخبرهم الرب جل وعلا أنه قد جعل الموت واحدا، وأنه لا عودة إلى الدنيا. فسألوا الله جل وعلا أن يخبر أقوامهم عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء لا حياة الدنيا، وإنما هي حياة البرزخية. قال الله تعالى: عند اعتدت نساؤهم، ورثت أموالهم، ليسوا أحياء كحياة الدنيا، يأكلون ويشربون وينكحون ويعتمرون ويحجون ويصلون، هذا الأمر قد انتهى. وإنما الله تعالى كرمهم بأن جعل أرواحهم كما قلت لك في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. هؤلاء شعداء المعركة لهم خصيصة، يدفنون في ملابسهم، لا يغسلون، يدفنون هكذا، بخلاف الشهداء الآخرين الذين ذكرت لك، المطعون، الهدم، الحريق، الغرق، الذي غرق، المرأة تموت بجمع، المرأة تموت بجمع، الذي يموت بمرض ذات الجمع، هؤلاء شهداء، ولكن ليسوا شهداء كما يقولون مع درجة الشرف الأولى، لا، مع درجة الشرف الثانية، أقل، ليست عالية وليست منزلتهم كمنزلة أولئك الذين بقرت بطونهم وجدعت أنوفهم واحتزت رقابهم وتخلل الرصاص أفئدتهم وأسماعهم وأبصارهم، هؤلاء لهم ميزة عالية. الشاهد من هذا الكلام أن الطاعون فضل يتفضل الله تعالى به على هذه الأمة وعلى من أصيب به حتى ينال الشهادة. ولذا وقع الطاعون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببلاد الشام، ومات عدد كبير كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على رأسهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، فإذا مروا على ترجمة أحدهم يقال هذا ممن مات واستشهد في طاعون عمواس. هذه شهادة لهم كرمهم الله تعالى بها. وقد قلت لك ليلة البارحة أن هذا وباء ومرض، وأنه مرض رديء خبيث قتال يصيب بعض الجوارح وبخاصة المواضع الرقيقة، واللحم اللين الهين يكون في الأذن يتقرح، بعد التقرح إما أن يكون على شكل أصفر أسود أحمر، أشده الأسود، نسأل الله العافية والسلامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الخبر، وأعطانا رسول الله عليه الصلاة والسلام تعليمات. هذه التعليمات تعليمات إيمانية وتعليمات وقائية طبية. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم به، يعني بهذا المرض، بهذا الوباء، بهذا الداء، بهذا الورم الخبيث، بأرض وقع في موضع من المواضع فلا تدخلوها، تحرزوا، لا تدخلوا هذه البلد، لا تعينوا على أنفسكم، لا تتعرضوا للوباء، صونوا أنفسكم ولا تعينوا المرض عليكم، بل عليكم أن تكونوا بالخارج. هذا من باب الوقاية ولا ينافي التوكل. وهذا يشابه ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام عام أحد، عام الخندق، في بعض الغزوات، يريد أن يذهب ويقاتل، يلبس المغفر، يلبس اللامة، يلبس الدرع في عام أحد، لبس درع في بيتي، ولما وصل إلى قرب جبل أحد لبس درعا آخر وقاية وتحرز، وهذا عين التوكل. التوكل اعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الشر، ولكن لا يمنع التوكل أن أتحرز وأن آخذ بالحيطة وأن آخذ حقن وأن آخذ حبوب وأن آخذ إبر ضد الشوكية، ضد التيفو، ضد مرض كذا وكذا. إن تعاطيت ذلك لا يقال إن هذا غير متوكل على الله، بل إن ذلك من التوكل على الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وتعرض لأمر التوكل، وقال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج من أوكارها صباحا وتذهب إلى الحدائق والبساتين وتجمع وتأكل، وبعد ذلك تروح وتعود في وقت الرواح، وإذا بها قد شبعت وادخرت. موضع الشبه أنها خرجت وأنها لم تظل في أوكارها، وإنما خرجت لالتماس رزقها، ولما أخذت الرزق عادت. فنحن كذلك نتوكل على الله، يخرج العامل يأخذ حبله، صاحب سيارة الأجرة يخرج يطوف يلتمس، البائع المشتري كذلك يأتي إلى حانوته يبسط يبيع يتلقى، هذا عين التوكل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن لا نقدم، إلى أن لا ندخل في الموضع الذي فيه الوباء، لأن الوباء قد استحكم ونشر سلطانه في هذا الموضع، فلا ينبغي لنا أن نحل في موضع سلطانه. ولذا قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها. وإذا كنتم بأرض وقع فيها الوباء، وقع فيها البلاء، والطاعون عادة إنما يكون بالأرض الوبيئة، وتارة تنقله بعض الدواب مثل الفيران وما إلى ذلك، فإذا وقع وحل ونزل بالبلد انتشر الوباء بإذن الله، لأنه ينبعث من المطعون رائحة منتنة كريهة، إذا استنشقها المرء وأراد الله تعالى أن يقع المرض مرض المرء. ولذا قال: لا تقدموا عليه، لا تستنشقوا رائحة هذا الوباء. وإذا كنتم بالبلد وصارت فيكم حصانة لا تخرجوا اعتمادا على الله واتكالا عليه وتفويض الأمر إليه وثقة بالله تبارك وتعالى. المرض الوباء ليس هو الذي يقتل، وإنما هو سبب من الأسباب. فإذا أراد الله تعالى وأنا في هذا البلد وقع فيه البلاء، علي أن أتحرز، علي أن أخذ علاج، علي أن أستفرغ وأزيل هذا الداء الذي حل بالبلد، لكن لا أنتقل به إلى موضع آخر خشية أن يصاب الموضع الآخر بهذا الوباء. ولذا والله أعلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، لا تخرج فرارا منه. الله جل وعلا قادر على أن يحل بالمرء هذا الوباء أينما كان، وإنما عليه أن يستقر وعليه أن يبقى، لأن هذه الحركة كما يقول الأطباء هذا المرض إذا أصاب المرء إجهاد وجهد وتعب انتشر، هي أخلاق، هي أوبئة تكون في المرء، فإذا ما تحرك سافر ذهب آب أصيب بما أصيب من عناء وتعب أصابه المرء. ولذا أمر بالسكون والبقاء والاعتماد على الله تبارك وتعالى والأخذ بالعلاج والأسباب ومراجعة الأطباء وما إلى ذلك، وأخذ الحقن عملا بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أراد الإمام مسلم أن يؤكد هذا الخبر بقصة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إبان خلافته. عمر خليفة راشد تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر تولى الخلافة سنتين وأشهر بعد وفاة رسول الله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار الذين لهم الكلمة، بايعوا أبا بكر بالخلافة. لم يصرح النبي قبل وفاته بأن الخليفة أبو بكر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارات واضحة تدل على أن الأولى بالخلافة والأولى بأن يتولى هذا الأمر بعد أبو بكر في قصص وقعت. القصة الأولى، وقع شجار بين أهل قباء، سمع النبي بهذا الشجار فأراد أن يذهب إلى قباء ليصلح بين أهل قباء، ومن ضمنهم أخواله بنو النجار. أراد أن يذهب وخشي أن يحين وقت الصلاة وهو بقباء، فقال لبلال رضي الله تعالى عنه: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. ذهب رسول الله، حان وقت الصلاة، جاء أبو بلال إلى أبي بكر: صلي بالناس. تقدم أبو بكر في المحراب وكبر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد قدم، ولما رأى الناس رسول الله وقعت جلبة وضجة، وكان أبو بكر لا يلتفت، ولكن عندما كثرت الجلبة التفت وإذا برسول الله أتى ووقف في الصف يريد أن يصلي خلف أبي بكر. فرجع أبو بكر القهقرى والنبي يقول له: أنك ما كنت. رجع أبو بكر، تقدم رسول الله، انتهى من صلاته، قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد السلام: ما منعك أن تصلي إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله. هذه قضية واقعة رواها البخاري ومسلم وغيرهما، إشارة إلى أنه هو أولى بالخلافة. القضية الثانية، مرض مرض الموت، تخلف عن الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كرهت عائشة أن يصلي أبوها لئلا يتكلم الناس على أبيها، قالت: يا رسول الله، لو قلت مروا عمر، عمر جلد قوي، أبو بكر أسيف حزين لا يقوى، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ذهبت إلى حفصة بنت عمر صاحبتها رفيقتها: اذهبي إلى النبي وقولي مروا عمر فليصلي. قالت حفصة ذلك قال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس أياما. ووقعت قضيتين، مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس وهو قاعد وأبو بكر قائم، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. القضية الثانية، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عن يمين أبي بكر، أبو بكر إمام والنبي مأمون، صلى أبو بكر بالناس أيام، ما تقدم عمر، ما تقدم عثمان، ما تقدم علي، ما تقدم أبي، ما تقدم أحد من الصحابة طيلة أيام مرض النبي، وأبو بكر يصلي بالناس. ولذا قال العلماء هذه إشارة إلى أن الأولى بالخلافة أبو بكر. المقصود مات أبو بكر، بايع عمر، تولى عمر. في زمن عمر كثرت الفتوح الإسلامية، بدأ فتوح الشام، بدأ فتوح بلاد فارس أيام أبي بكر. لما تولى عمر أتم الفتوح، فتوح بلاد الشام، فتوح بلاد فارس، بلاد القبط، إلى البحر الأبيض، مصر، بلاد إفريقيا. وكلمة إفريقيا من قبل تطلق عند المؤرخين على ليبيا وعلى الجزائر وعلى المغرب العربي، هذه يقال لها إفريقيا أو شمال إفريقيا. بعد ذلك أطلقت كلمة إفريقيا على شرق إفريقيا وعلى غرب إفريقيا وعلى جنوب هذه القارة. إذن الفتوح انتشرت في زمن عمر الذي كان يلبس الإزار المرقع، وتارة يكون مرقعا بجلد، والذي كان يدهن بالودك الشحم، والذي كان إزاره ورداؤه يمتلئان بالشحم والزيت والودك، والذي كان ينام في هذا المسجد ويتوسد درته ويجمع ترابا وحصباء من المسجد، وهو خليفة لبلاد العرب وبلاد العجم وبلاد الروم وبلاد القبط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذهب إلى الشام في عام، ولما أقبل على الشام وإذا بوباء الطاعون حل بالشام ونزل بالشام. واسمع القصة كما رواها الإمام مسلم في كتابه. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعدما ذكر السند، قال كان أسامة قال حدثني يحيى قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس تلميذ عمر، عبد الله بن عباس مرافق عمر، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما شاب معلم حبر الأمة، دعا النبي له بتعليم التأويل، صار يرافق عمر لما تولى عمر الخلافة، لأن النبي لما مات ابن عباس ما بلغ إلا في خلافة أبي بكر. مات أبو بكر بعد عامين، عمر يرافق ابن عباس. ليه يرافق ابن عباس؟ لأن ابن عباس شاب معلم فقيه مفسر عابد طائع. اختبر عمر الناس لما كره كبار الصحابة احضار ابن عباس في المجلس، ونحن لا نحضر أولادنا فأراد عمر أن يختبر القضية. أنا لا أحضر ابن عباس لقرابة بيني وبينه، وإنما أحضر ابن عباس لأنه فقيه في دين الله، أولادكم ليسوا فقهاء في دين الله كابن عباس. جلس مرة في مجلس فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما تأويل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ ما تفسير وما معنى وما المغزى وما المطلوب من هذه السورة؟ كبار الصحابة في مجلس عمر خاضوا تأولوا تكلموا، ما أصابوا الهدف. جاء الدور إلى الشاب المعلم الذي دعا النبي له بالتأويل. القضية ما هي قضية الشاب، القضية قضية شاب ملتزم، شاب متعلم، شاب متفقه، شاب تقي يخشى الله تبارك وتعالى، هذا الذي يقرب في هذه المجالس، شاب حافظ لكتاب الله، يؤم ويقف في مسجد رسول الله وفي محراب رسول الله. القضية ليست قضية شاب وانتهى، القضية قضية علم، القضية قضية تقوى، القضية قضية فقه في دين الله تبارك وتعالى. ولا أريد أن أضرب الأمثال، فإن الأمثال كثيرة نعيشها من واقعنا. وإذا أردتم أن أضرب مثل أضرب مثل: ألم يؤمنا في عامين شاب من برما من بلاد الهند يؤمنا في صلاة التراويح؟ لما؟ لأنه هندي برماوي؟ لا والله، لأن الله تعالى أعطاه القرآن، ولأن الله تعالى جعله حسن الصوت، ولدي ما يتقدم، ولدك لم يتقدم، وولد زيد وعمر وبكر وخالد لم يتقدم، لأنه ما بلغ هذه الدرجة التي أكرم الله تعالى بها هذا الحافظ. القرآن يقدم، والعلم يقدم، والجهل يؤخر. ولذا قدم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما جاء الدور أجاب ابن عباس بجواب واحد، اسمع الجواب. الجواب قال: فيه نعي رسول الله، يعني الله جل وعلا أعطى النبي علامة أنك تموت إذا وقع كذا وقع كذا وقع كذا، إذا جاء نصر الله وكان فتح مكة ورأيت الوفود تأتي تستسلم وتسلم، عند ذلك اعلم يا محمد أنه قد دنا أجلك، وأنه قد دنا وقت وفاتك. فأذعن الناس لذلك. ابن عباس يروي عن عمر هذه الرواية، أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام إبان خلافته، حتى إذا كان بسرغ، سرغ بالراء والغين المعجمة، سرغ اسم موضع قريب من عمان، لقيه أهل الأجناد، أمراء الأجناد. عمر في ذلك الوقت، المجاهدون في ذلك الوقت قسموا بلاد الشام خمسة أقسام: فلسطين، الأردن، دمشق، حمص، قنصرين، كلها فتحت، كلها محاصرة لتبلغ لا إله إلا الله. الروم أتوا إلى بلاد الشام وقبعوا بها. بلاد الشام جنة من جنات الدنيا، ولعلك ذهبت إلى بلاد الشام ورأيت قبل سنوات، قبل أن يحل الجد، قبل أن يحل السخط، قبل أن يقل الماء، ذهبت إلى الزبداني، ذهبت إلى الربوة، ذهبت وذهبت ورأيت بعيني راسك ما رأيت. الوضع كان أكثر وأكثر وأكثر، لأن الله تعالى قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا وعد من الله. الذين يستغفرون الله ويعودون إليه ويلتزمون أوامره وينتهون عما نهى عنه ويبتعدون عن الخنا والفسوق والفجور ولا يجاهرون بالمعاصي، إذا وقعوا في المعصية عادوا إلى الرب، لأنه لا معصوم إلا الأنبياء. فإذا وقع المرء في ذنب، وقع المرء في معصية، سارع أقلع عاد إلى الرب. إذا عاد إلى الرب استغفر، وهذا معنى الاستغفار: التوبة، الإنابة، العودة، الرجوع إلى الرب. إذا رجعت إلى الرب بصدق وإخلاص، لا لأنني في زمن رمضان أستغفر الله وأتوب إلى الله وأصلي الفرائض مع الجماعات وأصلي النوافل التراويح مع الجماعات وأصوم، وإذا انتهى رمضان هذا فراق بيني وبينك إلى عام آخر. عند الاختبارات أو عند الحاجة آتي وأصلي في المساجد وألزم المسابح وأكثر استغفار الله، فإذا نجحت أو حصلت المقصود بعد ذلك قطعت الطاعة. هذا ليس باستغفار ولا توبة، فإن هذا لا ينطلي على الله جل وعلا، لا إله إلا هو. الشاهد عمر ذهب إلى بلاد الشام، ولما أقبل على بلاد الشام خرج أمراء الأجناد، أمراء هذه الأقاليم الخمسة، يستقبلون عمر، فأخبروه أن الوباء قد حل بأرض الشام، الطاعون نزل بأرض الشام. إذن ماذا يصنع عمر؟ وعمر لم يبلغ هذا الحديث الذي قرأته اليوم وليلة البارحة: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها. عمر ما بلغه الخبر، لأن عمر وجميع أصحاب رسول الله وجميع العلماء وجميع الأئمة ما حاطوا بأحاديث رسول الله. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام انتشرت لأن الصحابة تفرقوا، جماعة ذهبوا إلى العراق، إلى الشام، إلى مصر، إلى الهند، إلى قسطنطينة، إلى إسطنبول، ذهبوا للفتوحات الإسلامية، ما جمعوا جميع أحاديث النبي، ولا يوجد واحد أحاط بجميع أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عمر ما بلغه هذا الخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا ماذا يصنع؟ رجع للاستشارة، يستشير الناس. فبدأ عمر رضي الله تعالى عنه أولا بأن دعا المهاجرين الأول الذين هاجروا إلى طيبة وأقاموا بها وهم كبار الصحابة، فحضر المهاجرون وجلسوا وعقدوا الجلسة مع عمر، وعمر على مشارف بلاد الشام. الله تعالى قال: وأمرهم شورى بينهم. إذا نزلت نازلة وقعت واقعة، وليس عند العلماء ولا عند الأمراء أمر حكم معرفة في الأمر، استشار ابن عباس: ادعوا لي الأنصار. الأنصار الذين ناصروا رسول الله والذين آمنوا به والذين التمسوا منه أن يخرج من مكة ويقدم إليهم بطيبة. المهاجرون أقوام من مكة، وعلى رأسهم سيد الخلق النبي مهاجر. المدينة ليست بلد رسول الله، وإنما بلد النبي مكة، ولد بمكة، ترعرع في مكة، بلغ في مكة، بلغ 40 من العمر في مكة، أنزل الله عليه الوحي في مكة. بعدما أنزل الله عليه الوحي أقام بمكة 13 عام بمكة، بعد ذلك خرج وهاجر إلى هذه البلد. الذين آووا، الذين نصروا، الذين استقبلوا قبيلتان من قبائل العرب، القبيلة الأولى الأوس، القبيلة الثانية الخزرج، هم لهما أو هم الذين كانوا بطيبة. طيبة لما هاجر رسول الله لا يسكنها إلا صنفان من العرب وثلاثة أصناف من اليهود، صنف العرب الأوس الخزرج. من أسلم، من آمن، هذا يسمى من الأنصار. الذين لم يؤمنوا مشركون، الذين نافقوا منافقون. اليهود 3 قبائل ليسوا من الأنصار في الشيء، بل هم أعداء الله وأعداء رسول الله. قريظة، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. نعم، حول المدينة أعراب لا يسمون أنصار ولا يسمون مهاجرين، إلا من خرج كبني أسد، أسلم، غطفان أسلم، جاء إلى هنا، عند ذلك ينطبق عليه أيضا مهاجر. الأنصار استقروا بها، هاجروا من اليمن عندما انفجر سد مارب. الذين قطنوا المدينة آل أمرهم إلى أنهم سموا أنصار. الذين ذهبوا إلى العراق هؤلاء المناذرة، الذين ذهبوا إلى الشام هؤلاء يسمون الغساسنة. هذا واقع المجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عمر ادع لي الأنصار. طبعا المهاجرون لا يحضرون هذه الجلسة، لأنه قد تكلم مع المهاجرين أولا. جاء الأنصار، عرض عليهم الأمر، اسمع ما قال الأنصار، استشارهم. فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا على عمر كاختلافهم. قالوا اقدم، جماعة قالوا لا تقدم، قال لهم عمر ارتفعوا عني، امشوا. ثم قال لابن عباس ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش. مشيخة قريش الذين أسلموا بعد الفتح، والفتح كان في 8 من أسلم من قريش بعدما فتحت مكة لا يسمى مهاجر، ولو هاجر لا يقال له في ذلك الوقت مهاجر. إنما المهاجرون الذين خرجوا من مكة أو من أي بلد وأتوا وهاجروا إلى الله تعالى ورسوله إلى هذه البلد، هؤلاء يسمون مهاجرين. مشيخة قريش الموجودون منهم حضروا، ولم يحضر أنصاري ولم يحضر مهاجري. فاستشارهم عمر، قال فدعوتهم فلم يختلف فيهم رجلان. قالوا لعمر نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، هذا رأينا بأنك لا تدخل وعليك أن ترجع بالناس وتنصرف. عمر قبل المشورة، وذلك قبل أن يبلغه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الذي سيذكره المصنف في هذا الخبر. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، إذا كان غدا الصباح أنا راكب على ظهري على دابتي وذاهب وخارج ولا أدخل، فأصبحوا عليه، يعني تهيوا من الآن، فإذا ما كان الصباح خرجنا ولا ندخل بلاد الشام. فقال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا عمر، أفرارا من قدر الله؟ تفر من قدر الله؟ لما لا تدخل واعتمد على الله؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الذي قال هذه المقالة عظيم عند عمر، كبير عند عمر. عمر رضي الله تعالى عنه عزل خالد بن الوليد وأقام أبو عبيدة بن الجراح مقام خالد بن الوليد، لأن أبا عبيدة أمين هذه الأمة كما قال رسول الله. أبو عبيدة من السابقين في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال هذه الكلمة وهي كلمة شديدة: أفرارا من قدر الله؟ تفر يا عمر من قدر الله؟ قال عمر لأبي عبيدة، وكان أبو عبيدة قائد الجيوش، جيوش فتوح الشام، قال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، هذه الكلمة لو تكلم بها غيرك يعني لفعلت به كذا وكذا ونكلت به، أو لو غيرك قال هذه الكلمة، أنت من السابقين في الإسلام، أنت من الفقهاء، أنت أمين هذه الأمة، أنت صالح تقي، تفهم هذا الفهم؟ نحن الآن لا نفر من قدر الله، وإنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. الموضع الذي نذهب إليه الله قدر أن نذهب إليه، ودخولنا لو أراد الله أن ندخل ذلك تقدير الله جل وعلا. قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلاف أبي عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وضرب لأبي عبيدة مثل: أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، يعني له جانبان، إحداهما خصبة فيها نقي، فيها خضرة، فيها ماء، والأخرى جدبة ليس بها شيء، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ هذه حجة، حجة عمر على أبي عبيدة. وإذا بعبد الرحمن بن عوف يحضر، وكان عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى حاجة له، وعند عبد الرحمن بن عوف علم وخبر. عبد الرحمن بن عوف لما سمع الكلام جاء وكان متغيبا في بعض حاجته، قال: إن عندي من هذا علم، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وانتهى كل خبر بعد قوله سمعت رسول الله، كل شيء يزول، كل حجة تدحض، لا يبقى إلا قال الله وقال رسول الله. ماذا سمعت يا عبد الرحمن بن عوف؟ رسول الله يقول، قال: سمعت رسول الله يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ابن الخطاب، واستدل بهذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عبد الرحمن بن عوف ومضى عمر. من عبد الرحمن بن عوف هذا؟ أنت ما اشتريت كتاب الإصابة ولا أسد الغابة، ولو علمت أنك اشتريت كتاب الإصابة لحولتك عليه، أو أسد الغابة لأحلتك عليه، لكن لما لم تشتري اسمع خلاصة. عبد الرحمن بن عوف من السابقين في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الذين شهدوا بدرا وأحد والخندق والمغازي مع رسول الله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والله تعالى قال: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، علم الله ما في قلوبهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن بن عوف هذا الذي أخبر بهذا الخبر، صلى النبي خلفه يوم تبوك، يوم غزوة تبوك صلى النبي خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال لخادم له المغيرة: خذ الإداوة. الإداوة ركوة صغيرة كان النبي يصحبها في السفر، يتوضأ بها، يستنجي منها صلوات الله وسلامه عليه. تبعه المغيرة بن شعبة. قال المغيرة: فانطلق حتى توارى عني وقال لي: ابغي لي احجارا، التمس لي احجار. جاء بالاحجار ودفعها لرسول الله. ذهب النبي الى موضع بحيث لا يراه المغيرة، قضى النبي حاجته، استجمر، استنجى، اتى الى المغيرة، توضأ صلى الله عليه وسلم، صب المغيرة للنبي الماء، ولما بلغ النبي موضع غسل اليدين إلى المرفقين وكانت عليه جبة شامية من صوف، لم يستطع أن يخرج يده، فأخرج يده من تحت الجبة وغسل النبي يديه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا قال المغيرة رضي الله عنه. ولما بلغ النبي موضع غسل الرجلين قال: أهويت لأنزع خفيه، أردت أن أنزع خفي النبي، نعل من جلد يلبسهما صلوات الله وسلامه عليه، فقال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما صلوات الله وسلامه عليه. الذي لبس خف سواء كان من جلد، سواء كان من صوف، من أي نوع من نايل، ما دام قد غطى الكعبين إذا لبسهما على طهارة جاز له أن يمسح من بعد الحدث 24 ساعة، يوم وليلة إذا كان مقيم، 3 أيام ولياليهن إذا كان مسافر. النبي أدخلهما وهما طاهرتان، مسح النبي عليهما. القوم ينتظرون رسول الله، ما حضر، خافوا طلوع الشمس، ماذا يصنعون؟ قالوا لعبد الرحمن بن عوف: تقدم وصلي. تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالقوم، فيهم أجلة، ولكن شاء الله أن يتقدم ابن عوف. صلى ركعة، قام للركعة الثانية، وإذا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعود مع المغيرة بن شعبة. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعة صلاها مع أبي مع ابن عوف. هل نقارن بين النبي وبين ابن عوف؟ والله لا مقارنة، فرق كما بين الثرى والثريا. عبد الرحمن بن عوف حسن من حسنات رسول الله صلوات الله على رسول الله، ولكن النبي صلى خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة، ولما سلم قام النبي عليه الصلاة والسلام وقضى الركعة التي فاتته. بعدما سلم أيعتب عليهم؟ هل أنكر عليهم؟ لما صليتم قبل عودتي؟ من هذا عبد الرحمن بن عوف الذي قدمتموه؟ ما قال النبي شيئا من هذا، وإنما اسمع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته.